على الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى سيدنا الطاهرين. ولو انكر الوديعة حلف يقع الكلام في بعض مسائل النزاع في كتاب الوديعة على انه لو وقع النزاع بين المودع والمستودع. صور النزاع مختلفة. أولى الصور فيما إذا كان النزاع بينهما في أصل الوديعة على أنه المستودع أو بعبارة أخرى الودعي يدعي بأن المالك والموجع لم يدع عندي شيئا من الوديعة فينكر وجود الوديعة أصل الوديعة. حينئذ يقدم قوله مع الإنكار. لماذا؟ لأنه يؤيده إطالة البراءة باعتبار الآصل براءة ذمة الوداعي من الوديعة. في مثل هذا المورد في إثبات قوله إنما يحلف وإذا حلف على إنكاره تم المطلوب إلا يسبقه المالك المودع بإقامة البينة. فلو أقام البينة على أنه قد أودعت وديعة عند هذا الودعي الذي ينكر وديعتي حينئذ لو تلفت الوديعة كأنما تكون ثالثة باعتبار عندما ينكرها يعني لا وجود للوديعة. عبارة أخرى قد تلفت الوديعة وعند تلف الوديعة يلزمه الضمان فيكون ضامنا. إذن مع إقامة البينة قبل أن يحلف لو أقام المالك المودع بينته على أنه قد أعطى الوديعة إلى الودعي الذي استودع في مثل هذا المورد الكلام كلامه ويقدم قوله ويكون المستودع أو الودعي ضامنا للوديعة لأنه بحكم السلف. طبعا لغة الإنكار تختلف بالنسبة إلى لغة الإنكار تختلف. هذا ينكر أصل الوديعة وأخرى يتكلم بكلام يدل على أنه الوديعة كانت عندي إلا أنها تلفت. مثلا يقول ليست وديعتك عندي. هذا يقول لم توجع عني شيئا ينكر أصل الوديعة. في مثل هذا المورد إذا حلف ولم يقم المالك بينته فيقدم قوله قول الودعي لإطالة البراءة. وأخرى يقول وينكر بنحو بحيث لا يفهم منه إنكار أصل الوديعة إنما يفهم منه ثلث الوديعة. فإذا فهم من هذا المعنى عند إنكاره يعني ذلك أن الوديعة كانت بيدي وقد ثلثت. وبما أن يد الودعي أمينة وليس على الأمين إلا اليمين لذا يكفيه أن يحلف حتى يثبت ما ينكره من عدم الوديعة يعني عدم وجود وديعة لا بمعنى عدم أصل الوديعة إنما معنى تلف الوديعة. صار يكون بهذا المعنى. بالنسبة طبعا صور نزاع أخرى لا بأس بالتطبيق حتى يأتينا الصور الأخرى بالنسبة إلى النزاع بين الوداعي والمودع. ولو أنكر الوديعة أي الوداعي المستودع لو أنكر الوديعة حلف يحلف على إنكاره وذلك لإطالة البراءة براءة ذمة الوداعي من الوديعة. ولو أقام المالك قبل أن يحلف لو أقام المالك بها بالوديعة بينة قبل حلف المستودع الوداعي يجب أن يكون ضامنا لأنه عبارة أخرى على أنه مع إقامة البينة عبارة أخرى على أن الوديعة قد تلفت بيده لأنه متعدٍ باعتبار يكون من مصادق التعدي والتجاوز. وأينما كان التعدي والتجاوز يلزمه الضمان لأن الوداعي يكون متعدٍ بجحوده بإنكاره لها للوديعة عندما ينكر الوديعة كأنما قد تعدى بهذا الإنكار ويتجاوز. وأينما يكون التعدي يلزمه الضمان إلا أن يكون جوابه إنكاره يختلف. كان ينكر أصل الوديعة ويشهد أصل الوديعة وأخرى يقول بالوديعة ولكن كأنما يوحي على أن الوديعة قد تلفت بيده إلا أن يكون جوابه لا تستحق عندي شيئا لا يقول له لم تعطني الوديعة لم تسلمني الوديعة إنما يقول لا تستحق عندي شيئا فعلا لا تستحق ليس لك حق علي. ف فهذا الكلام يدل على أنه من قبل كان له الحق والآن لا يستحق شيئا، يعني الوديعة قد تلفت مثلا لا تستحق عندي شيئا. وشبه ذلك كقوله ليس لك عندي وديعة يلزمني، يعني كانت عندي وديعة ولكن فعلا ليس لك عندي وديعة يلزمني رد الوديعة أو عوض الوديعة. عوض الوديعة إشار إلى أنه لم أكن متعديا ومتجاوزا في تلف الوديعة حتى أعوض الوديعة بعوض وأضمن الوديعة بضمان، لم يكن ذلك. فلا يضمن بالإنكار، إذا أنكر بهذه الصيغة وبهذا النحو لا يكون عندئذ الضمان، بل يكون كمدعي التلف، يقبل قوله إلا أنه مع الحلف واليمين، يقبل قوله بيمينه أيضا. لماذا يقبل قوله؟ لأنه أمين وليس على الأمين إلا اليمين، لإمكان تلفها باعتبار يمكن أن تتلف الوديعة بيده الآن يذكرها، ولكن ربما تكون الوديعة بيده من قبل فاتلفت بغير تفريط، فلا تكون مستحقة عنده، يعني لا يستحق المودع، لا يستحق عند المستودع هذه الوديعة لأنها تتلفت. ولا يناقض قوله البينة، طبعا إذا قامت البينة على أن هناك وديعة لا تنافي بين البينة وبين الإنكار على المستودع، باعتبار المستودع لا ينكر أصل وديعة إنما ينكر بقاء الوديعة، والبينة تثبت وجود الوديعة وإثبات الوديعة من البداية. فإذن البينة إنما تثبت حدود الوديعة، والإنكار إنما ينكر بقاء الوديعة، ولا تنافي بين الحدود وبين البقاء. ربما يكون شيئا حادثا إلا أنه لم يستمر حدوثه إنما ينقطع حدوثه، فالبينة إنما تثبت على أنه هذا المالك قد دفع الوديعة إلى هذا المستودع الوديعي لا أكثر من ذلك، وهذا إنما يثبت حدوث الوديعة. أما أنه الوديعة مستمرة إلى يوم المطالبة، البينة ليس لها تلك القوة لإثبات استمرارية، لذلك لا يعلم إلا من قبل الوديعي نفسه، فليس البينة لها قوة استمرارية إثبات الحدوث إلى يوم الدعوة وإلى يوم المطالبة. فعلي عندما ينكر لا منافاة بين الإنكار وبين إقامة البينة، ولا يناقض قوله وإنكاره لا يناقض البينة التي يقيمها المالك مثلا على إثبات أصل الوديعة وحدوث الوديعة، ولو أظهر لإنكاره الأول تأويلا. إذا أنكر في البداية أنه قال لم تودعني شيئا، ترى هكذا يقول، ثم يؤول كلمة لم تودعني شيئا، لأنه لم تودعني شيئا يعني أصلا لم تعطني الوديعة ولم تسلمني الوديعة. ولكن إذا قال بتأويل بالنسبة إلى هذه الصيغة التي تدل على نفي الوديعة بتاتا، لو أول لنا ذلك يقبل تأويله أو لا يقبل؟ ولو أظهر بإنكاره الأول تأويلا كقوله ليس لك عندي وديعة يلزمني ردها مثلا أو ضمان الوديعة ونحو ذلك، فالأقوى أن تقول أيضا حتى لو أنكر في البداية إنكارا لأصل الوديعة، ولكن إذا أول الإنكار الأول فإنه يقبل قوله أيضا، واختاره المصنف رحمه الله في بعض التحقيقات. والقول قول الوديعي في القيمة له فرض نزاع يقع بين الوديعي وبين يعني المستودع وبين المودع بين المانع، على أنه عندما تسلف ويفرط الوديعي في حفظ الوديعة وتسلف الوديعة فحينا يجب أن يكون ضامنا، لكن بالنسبة للقيمة ربما يقع الاختلاف بين المالك وبين الوديعي، فالمالك طبيعة الحال يدعي الزيادة أو والوديعي إنما ينكر الزيادة، لأنه إذا كان المالك قول يقدم قول المالك معنى أخرى يطالب بقيمة أكثر، المالك من مصلحته أن يطالب بقيمة أكثر، فالوديعي إنما ينكر الزيادة في مثل هذا المورد، يقدم قول الوديعي أو يقدم قول المالك، يقول والقول قول الوديعي، إنما يقدم قول الوديعي في القيمة بمقدار وقيمة ما تلف بيده متعديا ومتجاوزا، حيث يكون عليه القيمة، حيث يكون عليه الضمان، يعني كان يجب عليه أن يدفع القيمة، فإذا استلف في أصل القيمة ومقدار القيمة فالقول قول الوديعي في القيمة لو فرط. لماذا القول قوله؟ لأنه الوديعي يدعي عدم الزيادة، والأصل عدم الزيادة، عندما نشك بالزيادة وعدمها فالآصل عدم الزيادة، فقول المنكر حينئذ يكون مطابقا للآصل فيحلف على ذلك فقط لإطالة عدم الزيادة عما يعترف به. يعترف أن القيمة عبارة عن 1000 تومان، والمالك يقول القيمة عبارة عن 2000 تومان، فإذا بمقدار ما يعترف يثبت عليه لأنه صار عقلاء على أنفسهم جائز، فبمقدار ما يعترف يثبت عليه، والزائد نجري فيه إطالة عدم الزيادة لإطالة عدم الزيادة عما يعترف الوجعي به بذلك الذي يعترف. وقيل في هذا المورد إنما يقدر قول المالك، لماذا؟ يقول لأنه عندما يفرط يرجى الانتباه، وهذه مسألة تيانة ليس في هذا الباب فقط، في كثير من الأبواب تأتي هذه المسألة ويعبر عن مثل هذه المسائل بالتيانة، يعني مسألة تسير في كثير من الأبواب الفقهية. فيما نحن فيه كلامنا فيما إذا فرط ووجب على الودعي الضمان، عندما يفرط يده تكون يد أمانية أو عدوانية، يلزم أن تكون يده يد عدوانية، واليد العدوانية بعبارة أخرى بحكم اليد الغاصبة، يعني يلزم أن يكون غاصبا، والغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، ومن أشد أحوال الغاصب أنه يقدم قول من؟ قول المالك. فإذا في مثل هذا المورد إما من باب أنه يؤخذ الغاصب والمفرط والمتعدي والمتجاوز بأشد الأحوال فيقدم قول المالك، أو كما يقول الشارع فيما نحن فيه أنه نقدم قول المالك، وقيل بتقديم قول المالك. لماذا؟ لأنه إنما يقبل قول الودعي ويحلف على قوله لو كانت يده يد أمينة، باعتبار ليس على الأمين إلا اليمين، لكن مع التعدي والتجاوز وتكون يده يد عدوانية يد غاصبة فعليه لا يقبل قوله في مثل هذا المورد، إنما يقبل قول المالك. لذا إنما نقول بقول المالك قبول قول المالك بوجهين، الوجه الأول كما يقوله قيل على أنه إنما يقدم قول المالك المودع لأن الودعي والمستودع قد فرط وقد جنى، وإذا كان جانيا ومفرطا إذا يده ليست يد أمينة فلا يقبل قوله ولا يقبل حلفه، إما من هذا الباب وإما من باب أنه وجه آخر أن الودعي حينئذ يكون بحكم الغاصب، والغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، ومن أشد الأحوال أنه يقدم قول المالك فيما نحن فيه. وقيل قول المالك أي يقدم قول المالك بخروج الودعي بالتفريط عن الأمانة، يده ليست يد أمانة يد أمينة، إنما يده يد عدوانية ويد غاصبة، ويضعف بأنه ليس مأخذ القبول، ويضعف بأنه ليس مأخذ القبول أي قبول قول الودعي ليس مبنيا على أنه أمين، إنما نقول يقبل قول الودعي لا باعتبار أنه أمين حتى يقال في مثل هذا المورد قد ارتفعت الأمانة أمانة إذا لا تقبل قوله، عندما نقول الودعي لا يقبل قوله في هذا المورد. لماذا؟ لا باعتبار أنه كان أمينا فيقبل قوله، وبما أنه قد فرط وتجاوز فيكون غير أمين فإذا لا يقبل قوله فيقدم قول المالك، إنما قدمنا قوله لا باعتبار أمانته حتى يقال قد ارتفعت الأمانة فلا يقبل قوله لازم ملزوم، إنما قدمنا قوله باعتبار إصالة عدم الزيادة، لأنه نشك بالزيادة التي يدعيها المالك، نشك بتلك الزيادة نقول الآن عدم الزيادة. فإذا الفارق بين هذا الفارق يجري أيضا في كثير من المسائل، أنه إنما لم نقبل قول الودعي في مثل هذا المورد، لم نقبل قول المالك في مثل هذا المورد، ويقدم قول الودعي لا باعتبار أنه أمين حتى تقول لي لأنه بالتجاوز والتعدي قد ارتفعت أمانته إذا لا يقبل قوله، إنما قدمنا قول المستودع وقول الودعي إنما قدمناه باعتبار يدعي عدم الزيادة، وإذا دعا عدم الزيادة الآصل معه فيقدم قوله حينئذ. وقيل قول المالك بخروجه بالتفريط عن الأمانة ويضعف بأنه ليس مأخذا القبول، يعني الأمانة ليست مأخذا للقبول، إنما قبلنا قوله لا باعتبار أمانته حتى يقال مع التعدي والتفريط ليس أمينا إذا لا يقبل قوله، إنما قبلنا قوله لأنه يستعين عدم الزيادة. طبعا هذا بالنسبة للوجه الذي يذكر الشارح، ولكن يبقى الوجه الذي ذكرناه على أنه يؤخذ بأشق الأحوال، لأنه يدعو الوالية وغاصبا، وبشق الأحوال أنه يقدم قول المالك حينئذ. إلا إذا أجبنا عن هذا الوجه بجواب الآن تبادر الأدلة، يمكن أن يشاع عن هذا الوجه، وهو الرد الثاني. لا الرد الثاني، الوجه الثاني يعني. لا نعم، لا بحكم الغاصب، لأنه تجاوز وتعدى يده لا تكون أمينة، وعندما لا تكون يده أمينة تكون يده عدوانية، واليد العدوانية هو ملاك الغاصبية، فيكون بحكم الغاصب موضوعا لم يكن غاصبا، ولكن حكما بحكم الغاصب بلا شك. لكن يمكن أن يجاب عن هذا الوجه، لا يتبادر إلى أذهانكم التفكير شيئا.
على الصعيد يجاب على الصعيد على الفيل الثاني، على الفيل
لا على الوجه الثاني الذي ذكرناه الذي لم يذكره الشارع. ها لا لا محسن ولا حسن ولا حسن، باعتبار انه لا ضرر ولا ضرار في الاسلام. الان انت تريد تضرر الوجعي بانه يده يد غاصبه، حتى لو يكون يده يد غاصبه فرضا، ولكن باي دليل يؤخذ الغاصب باشد الاحوال؟ هل يلتزمه الضرر؟ وقد نفى الاسلام عن الضرر، انه لا ضرر ولا ضرار حتى بالنسبه للغاصب. الغاصب انما يؤخذ بمقدار غصبه، لا انه يؤخذ باشق الاحوال. سياتيكم ان شاء الله في المقاتل الشيخ الانصاري يتهجم على هذه القاعده، على ان هذه القاعده ليست قاعده فقهيه اولا، وليس لنا روايه صحيحه يعتمد عليها لهذه القاعده انه الغاصب المسكين يؤخذ باشق الاحوال. لماذا يؤخذ؟ هذا ظلم، ان الغاصب يؤخذ، افرض كان غاصبا ويوم القيامة يعاقب، ولكن في الدنيا لماذا يؤخذ بأشد الأحوال؟ إنما يؤخذ بمقدار ما غصبه، ويكون عليه الضمان بمقدار ما غصبه، فحينئذ يقدم قولا أنه يدعى عدم الزيادة، أما أنه يؤخذ بأشد الأحوال فلازم ذلك تقديم قول المالك، هذا أول الكلام، هذا ما يحتاج إلى دليل وبرهان. وإذا مات المودع سلم المستودع على وارثه، المودع المالك إذا مات طبعا حينئذ يجب يلزم المذيع من العقود الجائزة، وقد مر علينا أن العقد الجائز بموت أحدهما، بجنون أحدهما، بإغماء أحدهما يلزم بطلان العقد الجائز. فالوديعة من العقود الجائزة إذا مات يجب على المستودع أن يرد الوديعة إلى أهلها. من أهل الوديعة؟ ولي الميت، ورثة الميت، إنسان الورثة، وإلا فيرجع ذلك إلى الحاكم الشرعي باعتبار هو ولي من لا ولي له، وهو وارث من لا وارث له. وإذا مات المودع سلمها، سلم الوديعة، المستودع سلم الوديعة إلى وارث المودع إن استحق، يعني إن كان له وارث واحد إن استحق، أو إلى من يقوم مقام الميت كوليه كوصيه وما شابه ذلك، أو إلى من يقوم مقام الميت من وكيل وولي ووصي. فإن تعدد الورثة حينئذ إلى من يسلم؟ هذه مسألة مهمة. إذا تعدت الورثة إلى من يسلم الوديعة؟ قد مات المودع وعند المستودع وديعة، والآن الورثة متعددين، أب وزوجة وأم وابن أولاد ما شابه ذلك، إلى من يسلم الوديعة؟ فإن تعدد الوارث سلمها إلى الجميع، يعني يجلس الجميع فيسلم الوديعة إلى الكل، يسلم الوديعة للجميع إن اتفقوا في الأهلية، يعني كانوا أهلا للتسليم، كأن يكون مثلا من المكلفين، من البالغين، من العقلاء وما شابه ذلك، وإلا فإلى الأهل. لم يكن الوارث أهلا للتسليم فيسلم الوديعة إلى أهله، وولي ناقص ويسلم الوديعة حينئذ إلى ولي ناقص. إذا كان الورث ناقصا مثلا مجنونا وما شابه ذلك فيسلم حينئذ الوديعة إلى ولي الوارث، وولي الناقص فيسلم الوديعة إلى ولي الوارث كان ناقصا عن الأهلية كالطفل والمجنون. ولو سلمها يقول على كل حال هؤلاء الورثة هم بينهم يتفقون يوم ما. الآن فعلا هذا الوارث قريب عني جياني، أسلم الوديعة إلى هذا الولد وهو يتفق مع أخوته، يتفق مع بقية الورثة، فسلم الوديعة إلى الولد، وإذا به أخبر بعد ذلك بأن الورث لا يرضون بهذا التسليم، يكون ضامنا للوديعة ولا يكون ضامنا. ضامنا يكون، لأنه كان عليه أن يسلم الوديعة إلى الجميع، فقد قصر في تسليم الوديعة، وإنما يكون التقسيم يكون الضمان، لأن تقسيم المصاريف التعدي والتجاوز فيكون الضمان. فلو سلم الوديعة إلى البعض من الورثة من دون إذن الباقين ضمن للباقي بنسبة حصتهم لتعديه فيها، لتعدي هذا المستودع لتعديه فيها في الوديعة بتسليم الوديعة إلى غير المالك الأصلي، وتجب المبادرة حينئذ إلى ردها. لماذا؟ أي الفقهاء تجب المبادرة إلى ردها بعد موت المستودع؟ لا، لأنه تكون أمانة شرعية أحسن، لأنه فيما نحن فيه تكون حينئذ أمانة شرعية، والأمانة الشرعية يجب ردها فورا، وتجب المبادرة إلى ردها حينئذ كما سلف هذا المعنى، سواء علم الوارث بالوديعة أو لم يعلم يجب عليه أن يرد ذلك. ولا يرى المستودع بإعادتها إلى الحرز لو تعدى، هذه نقطة لطيفة. إذا أفرض كان عليه أن يحفظ الوديعة من البداية ولكن تعدى ولم يحفظ الوديعة، كان عليه أن يحفظ النقود في الصندوق، الثوب في الصندوق، ولكن طرح الثوب في الغرفة وذهب، طرح النقود في الغرفة وذهب، يكون من مصادر التعدي والتجاوز، فإنه قد تجاوز. لو ندم على ما فعل رجع إلى الغرفة مرة ثانية وقال لا، المفروض أموال الناس ولا بد من حفظ أموال الناس، أحسن ما أحفظ أموالي، أقل أمر الإسلام وشرع المقدس، فندم على ما فعل فأخذ الثوب، أخذ النقود ووضعها في الصندوق. بعد ذلك جاء السارق وسرق الثوب أو سرق الصندوق وسرق النقود مع الصندوق، يا ترى يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ نعم لا يضمن. لا تقرأ العبارة شيخ، عندي شوف مثلك الفقه أولا تقرأ العبارة. أنا بعض الأحيان يشوفني أسأل الأثير الذهنية الفقهية اللي عندكم موجودة، أثير ثورة فقهية في الأحيان. نعم لا يضمن، لا يضمن. هذا الفتوى الذي أفتيتموها بغير ما أنزل الله السلطان، لأنه يقول يضمن فيما نحن فيه. هذا الفرق بينكم وبين الشارع، أن الشارع عالم ونحن من غير العلماء. لا 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 تجاسر وأقول أن الشارع زين، لكن الشارع يقول فيما نحن فيه يكون ضامنا. لماذا؟ لأنه عندما تجاوز وتعدى ثبت الضمان عليه أو لم يثبت؟ ثبت الضمان عليه. حينما ندم ورجع وحفظ المال في الحرز، نشك بعدما سرقه السارق، نشك أنه عليه الضمان أو عدم الضمان. قبل هذا الشك كان عليه الضمان أو لم يكن، فنستصحب ذلك فنقول بالضمان خلافا لكل الإخوان اللي جالسين في هذا المجلس، لأن كلكم قلت ليس عليه الضمان باعتبار الحالة الثانية أخذتوها، والحال أنه كان عليه الضمان لو كان، لأنه كان متعديا ومتجاوزا. ما حكيتوا؟ رضيت القوم بأفعال القوم وحديث القوم، هذا حكايتهم يدل على رضا. زين. ولا يرى المستودع بإعادتها، بإعادة الوديعة إلى الحرز لو تعدى وفرط في البداية فأخرجها منه، أو فرط بتركه غير مقفل ثم قفله مثلا، قفل الصندوق ونحو ذلك. لماذا يضمن؟ لأنه صار بمنزلة الغاصب، ها شيخنا، صار بمنزلة الغاصب، يعني حكما يكون حكما غاصب، لم يكن غاصب موضوعا ولكن بحكم الغاصب، بمنزلة الغاصب، فيستصحب حينئذ حكم الضمان الذي قد ثبت عند التعدي، عند التعدي والتجاوز. فيستصحب حكم الضمان إلى أن يحصل من المالك ما يقتضي زواله، ما يقتضي زوال الضمان. وذلك إذا رد الوديعة إلى المالك، هذه نقطة مهمة، أنه عندما يضع النقود في الغرفة ويذهب ثم يرجع يندم لكي يحفظ النقود، عليه الآن أنه يرجع المال إلى المالك ثم مرة ثانية يأخذ المال من المالك ثم يدعه في الصندوق حتى إذا سرقه لا يكون ضامنا، لأنه من البداية، يعني كأنما عملية جديدة عليه يستعمل ذلك. إلى أن يحصل من المالك ما يقتضي زوال الضمان برده، برد الوديعة مثلا، برد المال إليه، أنه يرد إلى المالك ثم يؤخذ مرة ثانية من المالك ثم يجدد له الوديعة، وديعة جديدة يعني يسمح المالك ثم يجدد له الوديعة، أو يجدد له الاستئمان بغير رد، أنه مرة ثانية يقول أنا حقيقة فرطت في الأموال لكن مرة ثانية يعني أمينا على المال الذي جعلته عندي وديعة. فإذا استأذنه واستأمنه مرة ثانية وأمنه المالك عند ذلك لو حفظ المال وتلف لا شيء عليه، لا يكون ضامنا، أو يجدد له الاستئمان استئمان بغير رد، كأن يقول له أودعتكها مثلا أو استأمنتك عليها مثلا ونحو ذلك على الأقوى. وقيل لا يعود بذلك كما لا يزول الضمان عن الغافل بإيداعه، أنه لو أودع الوديعة لشخص آخر يكون بحكم الغافل، أو يبرئه من الضمان على قول قوي، حتى لو يبرئه من الضمان فإنه لا يكفي ذلك بل يكون الضمان، لأن الضمان ضمان شرعي. ويقبل قوله بيمينه بالرد إذا وقع نجاح على أنه يدعي المستودع قد رددت عليك الوديعة وأنت ناسب، والمالك يقول لا لم ترد علي الوديعة قد أودعتك قبل عام ولم ترد علي ذلك، فوقع نزاع بينهما، قول من يقدم؟ ويقبل قوله بيمينه في الرد وإن كان مستعيا بكل وجه بناء على ما هو المشهور، وإن كان بكل وجه ادعى الودعي رد الوديعة بأي وجه ادعى ذلك، أنه ردت الوديعة عليك مثلا بشخص أو بذابة أو ببريد مثلا أو ما شابه ذلك، على كل حال يدعى أنه رد الوديعة فيقبل قوله بناء على مشهور. لماذا؟ لأنه محسن وليس على المحسنين سبيلا، لأنه محسن وقادر لمحض مصلحة المالك، فحينئذ عندما يدعي أنه رد الوديعة يعني كان من مصلحة المالك أن يرد فرد الوديعة، فهو قادر لمصلحة لمحض مصلحة يعني لخالص مصلحة المالك. والآخر نشك على ذمته قد برأت أو لا، الآخر براءة ذمة المستودع من هذه الوديعة، والآخر براءة ذمته، هذا إذا ادعى ردها على مأتمنه يعني يدعي على أنه رددت الوديعة عليك، أنت الذي جعلتني أمينا على مالك رددت الوديعة عليك، أي على المالك مثلا. أما لو ادعاه على غيره كأنه يقول رددت الوديعة على الوارث كوارثه فكغيره من الأمناء يعني لا يقبل قوله حينئذ لإطالة عدم ذلك، وهو لم يأتمنه هذا الأمين هذا المستأمن المالك لم يأتمنه على أنه يدفع المال يدفع الوديعة إلى غيره، لما كانت أمنه على أنه متى ما طالبتك ومتى ما أردت الوديعة تدفع الوديعة إلي، وهو لم يأتمنه فلا يكلف تصديقه، يعني الغير لا يكلف أنه يصدقه صحيح فلان قد أكمله عندي ذلك، لا يكلف بذلك. لماذا؟ لأنه الغير لم يأتمنه، إنما الذي أتمنه هو المالك، فالمالك عليه أن يصدق، فإذا صدق فيقبل قوله وإلا فلا. ودعوى ردها على الوكيل كدعواه على الموكل، إذا ادعى أنه رددت الوديعة على الموكل على الوكيل كأنما يدعي رددت ذلك على الموكل، لماذا؟ لأنه الوكيل كالأصيل، لأن يده كيده، يعني يد الوكيل كيد الموكل، هذا تمام الكلام في كتاب الوديعة. وأما كتاب العارية، العارية يقرأ بتشديد الياء العارية وتخفف يعني وتخفيف الياء العارية نسبة وتخفف يعني وتخفيف الياء العارية نسبة إلى العار، لماذا؟ لأن طلبها عار، أو إلى العارة مصدر كامل لعرته عارة وعارية، مثل كتب يكتب كتاب كتبا وكتابا، كيف الكتاب مصدر ثاني؟ فكذلك العارية مصدر ثاني لأعدته إعارة وعارية، كالجابة للإجابة يعني أجبته إجابة أجبته كالجابة للإجابة، أي الجابة مصدر ثاني للإجابة، الإجابة مصدر أول والجابة مصدر ثاني، فالعارية مصدر ثاني للإعارة. أو نقول العارية مشتاق أو من عار إذا جاء وذهب، عندما يأتي ويروح يسمى بالعارية، أو مأخوذ من عارة إلى ذا جاء وذهب لتحولها لتحول العارية من يد إلى يد أخرى، من يد معير إلى يد مستعير، فيتحول من حال إلى حال إذا سميت بالعارية. أو مأخوذ كلمة العارية مشتقاتها، أو مأخوذ كلمة العارية لغة من التعاور وهو التداول، من عارة من ذهب وجاء، أو من التداول من التعاور، أو من التعاور وهو التداول. وهي على كل حال العارية شرعا هذا المعنى اللغوي، والاشتقاق اللغوي والصرفي من أن من أي فعل قد اشتق ومن أي معنى قد اشتق. ولكن على كل حال العارية في الكتب الفقهية تكون من العقود، إلا أنها من العقود الجائزة، يعني لم تكن من الإيقاعات، إنما هي من العقود، وثاني من العقود الجائزة، فيجري فيها ما يجري في العقود الجائزة. في العقود الجائزة بمعنى أنه لا يشترط ألفاظ خاصة، حتى أن يكون الإيجاب بطرح مثلا بطرح الشيء الذي يقع عالية، يقع عالية بطرح ذلك، والقبول يكون قبولا عمليا أيضا يكفي، لأنه من العقود الجائزة، فلا يحتاج إلى ألفاظ خاصة إلى إيجاب وقبول خاص، بل يكفي الإيجاب القولي والقبول القولي، وإن كان بالنسبة للإيجاب اختلاف في ذلك على أنه يقبل أو لا يقبل. على كل حال من العقود الجائزة لا يشترط فيها الماضوية، لا يشترط فيها التطابق وغير ذلك مما كان يشترط في العقود اللازمة، وهي من العقود الجائزة تثمر جواز ثمرة هذا العقد الجائز جواز التصرف في العين لأنه ينتفع. إذا ما الفرق بين الوديعة وبين العارية؟ الوديعة الاستئمان على الحفظ، ولكن العارية أيضا في نوع من الاستئمان لكن مع الانتفاع. هذا هو الامتياز بين العارية وبين الوديعة، القدر الجامع هو الاستئمان، أنه في كل من الكتابين إنما يكون بالاستئمان، يستأمن الأمين على حفظ المال، إلا أنه صار يحفظ المال بدون أن ينتفع وهو عبارة عن الوديعة، وأخرى يحفظ المال مع الانتفاع عبارة عن العارية. بالعين بالتصرف تثمر جواز التصرف في العين بالانتفاع مع بقاء الآصل، طبعا لا بد أن يبقى الآصل غالبا. ولا حصر أيضا، أي عودا على ما ذكر في الوديعة، إنما قال أيضا يعني عطفا على ما سبق. ولا حصر أيضا كما كان في الوديعة، كيف في الوديعة لا يحصر في ألفاظ خاصة، كذلك العارية لا تحصر، لا تحصر أيضا عطفا على الوديعة. ولا حصر أيضا، أي عودا على ما ذكر في الوديعة في ألفاظها، أنه ألفاظ العارية خاصة لا، ليس كالنكاح، ليس كالعقود اللازمة كالبيع مثلا وشراء، حيث يكون في ألفاظ خاصة، لا مطلق الألفاظ التي تدل على ذلك إجابا وقبولا، بل كل ما دل على الإذن من طرف المعير فهو إجاب حتى لو كان إجابا عمليا، ويكفي الفعل في القبول، بل لو استفيد رضاه من غير الألفاظ كالكتابة والإشارة ولو مع القدرة على النطق، يعني لا يشترط الإشارة أن يكون في حالة الإصرار، حتى في حالة الاختيار والقدرة على النطق كفى ذلك. لماذا كل هذا التنازل؟ لأنه العاري من العقود الجائز، ومثله ما لو دفع إليه ثوبا حيث وجده عاريا مثلا، إذا كان عاريا ودفع له ثوب ليكسوه، طبعا هنا يختلف تقريبا، المواقف تختلف، لا على نحو الإطلاق القال إعطاء الثوب، إنما يكون نحو العارية، ربما يكون نحو الهبة، ربما يكون نحو الإنفاق، إذا كان عاريا ويكسوه ثوبا ربما يكون نحو الإنفاق، ولكن المقام إذا كان يقتضي أنه إعطاء الثوب إنما كان على نحو العارية، أيضا يلزم أن يكون الثوب عارية، يعني لا يشترط أن يكون بلفظ خاص، حتى لو كان بالعمل بالفعل، وهناك دليل وهناك قرينة مقامية أو حالية تدل على ذلك، أيضا تكون من مصاديق العارية. ومثله ما لو دفع عليه ثوبا حيث وجده عاريا أو محتاجا إلى لبس الثوب أو فرش لضيفه مثلا، طبعا فرش لضيفه واضح على أنه عندما يأتي الجار بفرش، لأنه في عند جاره ضيف مثلا ويأتي بفرش، معلوم أن هذا الفرش إنما جاء به لا على نحو الهبة وعلى نحو العطية، إنما جاء به لكي يقضي وطره أمام ضيفه مثلا، فيكون حينئذ الفرش على نحو الوديعة. هنا قرينة حالية تثبت هذا المعنى على كل حال، أو ألقى إليه وسادة مثلا لكي ينام عليها، أو مخدة يعني يعتمد عليها ويستند إليها، أو مخدة، واختفى بالتذكرة، العلامة الحلي اختفى بالتذكرة
ظاهر الوسائل والمخدة الفرق بينهما أنما أحدهما من الاعتماد عليها عند الجلسة وثاني للنوم، الوسائل للنوم والمخدة للاعتماد عندما يكون جالسا كشيوخ العرب واكتفى بالتذكرة بحسن أي المخدة ربما هي أحسن من الخد مأخوذ أي أحسن المخدة مأخوذ من الخد للنوم والوسادة من وسد أي اعتمد أحسنت فوقتها بالتذكرة بحسن الظن بالصدير في جواز الانتفاع بمتاعه هذه نقطة مهمة عندنا آية قرآنية سنتلوها إن شاء الله على أنه في 7 أو 8 بيوت يجوز الإنسان أن يدخل ولا يستأذن صاحب البيت بالنسبة إلى طعام البيت إنما يأكل ويشبع وبعد ذلك يخرج من دون استئذان وكذلك ما يقرب عن الطعام ما يقرب عن الطعام طبعا بالقياس الأولوي يعني بمعنى أنه أفرض إذا صاحب البيت كان راضيا أو أنه شرعا يجوز لي أن آكل عندما لم أعلم بعدم رضاه صار أعلم بعدم رضاه في مثال المورد لا يجوز لي أن أتضرر أفتح باب الثلاجة وأرفع شيئا من الثلاجة بالأكل والطعام إذا علمت بعدم رضاه صاحب البيت لا يجوز ذلك أما إذا لم أعلم فإن الشارع المقدس جوز لي ذلك بالآية الكريمة فعليه يجوز لي أن آكل من طعامه لنص الآية الشريفة ثم بعد ذلك كل ما يكون من باب الأولوية وقياس الأولوية أنه يجوز لي أن أنتفع لأنه إذا كان الطعام يجوز لي الانتفاع فبطريقة أولى هذا الشيء يجوز لي الانتفاع من مثلا الوضوء في دار الصديق إذا كان في دار الصديق يجوز لي أن آكل وأشرب شرعان وعرفا فبطريقة أولى يجوز لي أن أتوضأ وأستعمل الماء للوضوء في مثل هذا المورد يجوز استعمال الماء للوضوء وذلك إثبات هذا الجواز إنما يكون بالأولوية وأما إذا لم تكن هذه الأولوية وأردنا أن نجري الآية الشريفة على كل ما عند الصديق من وسائله من كتبه من مثلا فرشه وما شابه ذلك هذا أول الكلام هذا قياس والقياس باطل لا يجوز لنا ذلك إذن إذا كان على كل ما يحمله الصديق وما عند الصديق في داره في مثل هذا المورد يكون من مصادر القياس الباطل في مذهبنا أما إذا كان من المواد التي إنما نثبتها بالأولوية بالقياس الأولوي فإن ذلك يجوز وهذا أمر صعب أنه كيف نكشف أن هذا المصداق من مصادر الأولوية أو هذا المصداق من مصادر مجرد القياس حيث يكون باطلا واكتفى في التذكرة العلامة بحسن الظن بالصديق أنه لا أحسن الظن بصديقك يجوز لك أن تنتفع من أموال صديقك في جواز الانتفاع بمتاع الصديق وينبغي تقييده بكون منفعته مما يتناوله الإذن الوارد في الآية الشريفة أنه إنما ينتفع كما جاء في الآية الشريفة لا مطلق الانتفاع بجواز الآكل من بيته بمفهوم الموافقة يعني المفهوم يبنى على قسمين إنها مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة المفهوم الموافقة يكون المنطوق والمفهوم موافق مخالفا من نيته والإثبات والموافق يكون المنطوق والمفهوم موافقا في النبي والإثبات لا تقل له المعروف لا تضربهما بطريق أولى فيما نحن فيه كذلك الآية الشريفة هكذا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ليس عليكم حرج إشكال أن تأكلوا إذن الآية نصت في الأكل أن تأكلوا من بيوتكم هذا البيت الأول أو بيوت آبائكم البيت الثاني أو بيوت أمهاتكم البيت الثالث أو بيوت إخوانكم البيت الرابع أو بيوت أخواتكم الخامس أو بيوت أعمامكم السادس أو بيوت عماتكم السابع أو بيوت أخوالكم الثامن أو بيوت خالاتكم التاسع أو ما ملكتم مفاتحه العاشر أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا ولكن بشرط كلوا واشربوا ولا تسرفوا وتبذروا إنما تأكلون لمقدار معلوم لا على أنه يجوز لذلك إذن أنا خلي أطلع مثلا القضى والمضى كله بأموال صديقي وبأكل صديقي على أن هذه الثلاجة مملوءة من الأكلات اللبنانية وأنا مصممات الأكل اللبنانية فعلي أطلع القضى والمضى على أنه يجوز لذلك لا لحدود وشرائط خاصة
بجواز الآكل من بيته بمفهوم الموافقة، يعني إذا كان الأكل يجوز، إذا كان هناك شيء آخر وهو أن يتوضأ في بيت صديقي، في بيت أبي، في بيت أمي مثلا، أتوضأ بمفهوم الموافقة حينما أتوضأ، لأنه إذا كان الأكل يجوز بطريق أو لا الوضوء يجوز، هذا معنى الموافقة، أنه يتوافق من حيث المفهوم والمنطوق في جواز الاستفادة. بجواز الآكل من بيته بمفهوم الموافقة وتعديه إلى ما تناولته من الأرحام، طبعا لا ينحصر كأنما هذا أول الكلام، هذا يحتاج إلى اجتهاد، أنه يا ترى ينحصر فقط بهؤلاء الأرحام، مثلا بيوت عماتكم، يا ترى بيت بنت عمي أيضا كذلك، بنت عمتي، ابن عمتي أيضا كذلك، بعض العلماء أنكروا ذلك لأنه قالوا النص إنما ورد بيت عماتك فقط، أما أولاد العمة، أولاد العام، أولاد الخال، أولاد الخال، أولاد أولاد الخال، الأرحام الجعاد، فإنه مشكل ذلك يحتاج إلى دليل وبرهان. ولكن منهم من قال بمفهوم الموافقة على أنه إذا كان في عم في بيت عمتي جائز، فبطريقة أولى في بيت ابن عمتي مثلاً يجوز، يعني أقرب مثلاً ربما الإنسان يقرب إلى بيت عمه أكثر ما يقرب إلى عمته، وعمته تقرب إلى أبيه، وأما هو سيقرب إلى ابن العم، فربما من باب الأولوية أنه يقال بالتعدي من هؤلاء الأرحام المذكورين في الآية الشريفة إلى بقية الأرحام، وهذا أول الكلام، وتعدي إلى من تناوله من الأرحام لا مطلق الحسن الظن، يكفي أنه تنتفع كيفما تشاء لأني أحسن الظن بأخي وبصديقي، هذا المعنى لا يكفي، لا مطلق حسن الظن لعدم الدليل على ذلك. إذ المساوي، المورد الآخر الذي يساوي في الآكل، لا يكون فيه على نحو الأولويات، إذ المساوي قياس، والقياس باطل في مذهبنا. إذ المساوي والقياس والأضعاف، إذا كان مورد أضعف من الآكل فبطريق أولى نقول بالمنع، والأضعف ممتنع بطريق أولى، ويشترط كون المعيد كاملا جاهز التصرف عندما يعيد الشرف، هذه الشرائط التي سنذكرها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.